أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القرآن الكريم وإن كان يعني يصنف الناس في القيامة إلى صنفين رئيسيين، أهل الجنة وأهل النار والسعير والعياذ بالله، لكن طبعا ليس أهل الجنة كلهم على درجة واحدة، وإنما يتفاوتون تفاوتا كبيرا. الآية صريحة: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفاوت الذي نلمسه في الدنيا بحيث لا يكاد يتشابه اثنان في سلوكهم، في طريقة حياتهم، في درجة تكاملهم، الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. وبالتأكيد، لأن الآخرة هي فرع وثمرة سعي الدنيا، فما داموا متفاوتين في الدنيا فبالتأكيد ستتفاوت درجاتهم في الآخرة، لأن الإنسان يجني في الآخرة ما كسبت يداه في الدنيا. والإنسان بالتأكيد المؤمن الطامح للكمال يرنو ببصره إلى أعلى الدرجات، لا يكتفي بالدرجات القليلة من الجنة. وإن كان بالتأكيد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أكيد، لكن هو الإنسان الطموح، وهذا طموح هم يؤيده ويباركه الله تبارك وتعالى. فكيف نصل إلى هذه الدرجات العليا، درجات المقربين؟ وقبل ذلك، هل يمكن أن نصل أم كما هو ربما المرتكز في الأذهان، وكأن هذه الدرجات مو إلنا، هذه درجات المعصومين للأنبياء للأئمة سلام الله عليهم، أما نحن فخلينا ولو مثلا في المراتب الدنيا من الجنة، وكأنه يوجد فتحالة من اليأس من الحصول على الدرجات العالية ودرجات المقربين، مع أن الفرصة مفتوحة لأن يصل الإنسان إلى هذه الدرجات وبطرق ومسالك متعددة، لا تنحصر بطريق. حتى قد يقول شخص أني مثلا أنا هذا الطريق محروم منه وبالتالي ما أستطيع أن أصل، لا، توجد طرق متعددة للوصول. فارترض بعضهم وصل إلى هذه الدرجات العليا بالشهادة في سبيل الله والمواقف الجهادية كأصحاب الحسين عليهم السلام. لذلك الشاعر يقول: قد جاوروه، هاي اليائية للأعسم المشهورة، يقول فيها: قد جاوروه ها هنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متدانية. فهذا أحد الطرق، ما يتيسر للإنسان هذا الطريق مثلا، ما تتاح له فرصته، يوجد طريق آخر. قد الإنسان يصل بعلو الهمة، هذه العجوز بني إسرائيل التي نقل قصتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وقال لبعضهم لما طلب طلبا دنيويا، فقال له: هل لا كنت كعجوز بني إسرائيل لما موسى عليه السلام عرض عليها وقال لها: اطلبي ما شئت فإني أدعو الله تبارك وتعالى أن يعطيك ما طلبت؟ قالت: أريد أن أكون معك في الجنة. وخلص، أعطاها الله بعلو همتها. فهذا إذن سبيل آخر، أن الإنسان بعلو همته. لماذا تطلب طلبا متدينا متدنيا إذا رسول كريم من أولي العزم يقول لك: أطلب وأنا أتكفل أمام الله تعالى أن أعطيه لك؟ فلماذا لا تكون همتك كبيرة وتطلب أن تكون معه في درجته في الجنة؟ هذا إذن سبيل آخر، سبيل آخر يمكن الإنسان أن يصل به إلى الدرجات العالية ودرجات المقربين. الولاية الصادقة والكاملة لأهل البيت سلام الله عليهم، والمعرفة بهم كسلمان الفارسي مثلا اللي أصبح سلمان منا أهل البيت، أو في الحديث الشريف النبوي: إن الجنة لأعشق لسلمان من سلمان للجنة. هكذا سلمان، الجنة تريده مو هو يريد الجنة، الجنة تشتاق إليه. فإذن هذا بولايته لأهل البيت. مرة يمكن الرواية مرة بكم لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما أنه من منكم يختم القرآن كل يوم؟ قام سلمان قال أنا يا رسول الله. من منكم يصوم الدهر كله؟ قام سلمان أنا يا رسول الله. فاغتاظ بعض الجالسين وأخذته عصبية الجاهلية وقال يا رسول الله أن هذا رجل أعجمي ويريد أن ما معنى يبرز نفسه علينا، من أين له يصوم الدهر كله ونحن نراه يأكل ويشرب معنا ويقول أني أقرأ القرآن كل يوم ونحن نشوفه يروح ويجي، وين شو وقت يلحق يختم القرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسألة بسيطة، وجهوا السؤال له سألوه كيف يدعي هذا. فأجاب سلمان يا رسول الله سمعت منك أن من قرأ سورة التوحيد ثلاثا فكأنه ختم القرآن كله، وسمعه أنا قرأ التوحيد ثلاثا كله، وسمعت منك أن من صام ثلاثة أيام في الشهر أول خميس وآخر خميس والأربعاء بالوسط فكأنما صام الشهر كل، فإذا واظب على هذه في كل شهر كأنه صام الدهر كله. فسلمان لم يترك هذه المناسبة دون أن يعطي التفاتة ولائية لأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. فلما وصل إلى، وطبعا فيه رسالة يريد يبلغ الجالسين لأن يعلم أذواقهم ويعلم ما يخططون، فسلمان لما وصل لقضية سورة التوحيد ما قالها رأسا، قال لأني سمعت منك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول لأمير المؤمنين يا علي مثلك كمثل سورة التوحيد، فإن سورة التوحيد من قرأها ثلاثا فكأنما ختم القرآن، وقلت يا علي أنت كذلك، من نصرك بلسانه فقد حقق ثلث الإيمان، ومن نصرك بلسانه ويده فقد كمل له الثلثان. الرواية ما استحضرها على كل، تحتاج إلى استخراجها من المصدر. ومن نصرك بعد ما أعرف الثالثة شلون يمكن ليش استحضر الرواية، فقد اكتمل إيمانه. فشوف لم يترك الأمر سلمان الفارسي ما دام فرصة لبيان من قبل علي بن أبي طالب وفيه تمسك بأهل البيت سلام الله عليهم، فلذلك ذكر هذه الرشاحة الولائية سلمان. فسلمان يبلغ هذه الدرجة. وتوجد رواية أخرى لعلها مكتوبة هنا أستطيع أن نقرأ لأن بها فوائد عديدة تبين أن سلمان وصل هذه الدرجة التامة اللي كما يقال عشرة من عشرة ماكو أو مية من مية. الرواية عن عبد العزيز القراطيسي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فذكرت له شيئا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم، فقال يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات. هذا ستفيدنا أيضا كشاهد على تفاوت الناس، تفاوت الناس في مراتبهم. الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراق، وترتقى منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شيء، لا كلهم على خير فواحد أرقى من واحد صح، ولا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيء حتى انتهى إلى العاشرة. قال عليه السلام وكان سلمان في العاشرة، اكتمل الإيمان عنده، وأبو ذر في التاسعة والمقداد في الثامنة. يا عبد العزيز الرواية تستحق أن تكون حقيقة محاضرة كاملة، محاضرات فيها تعليمات دقيقة. يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، احذر من هذه، إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيقا فافعل، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره، فإنه من كسر مؤمنا فعليه جبره. لأنك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته، الفصيل استوى انفطم وانفصل من اللبن، والبازل لا، اللي بلغ 8-9 سنوات، فكل واحد له حمل، الفصيل له حمل، البازل له حمل، ما يصير. فإذا هذا سبيل آخر للبلوغ إلى درجات المقربين وأعلى الدرجات، سلمان وصل. والسبيل الآخر الوصول إلى هذه الدرجة ما هي؟ وهو النموذج المناسب لكم باعتباري بخدمة مجموعة من طلبة الحوزة العلمية، هذا أيضا سبيل آخر الذي أنتم فيه، وهو أن تأخذوا بأيتام آل محمد صلى الله عليه أجمعين المقطوعين عن إمامهم، فترشدوهم تعلمونهم الحرام والحلال، فيكون أيضا منزلتكم في الرفيق الأعلى مع المعصومين سلام الله عليهم. روايات في ذلك، نحن خصصنا خطبة يمكن تذكرون في إحدى الزيارات الفاطمية، كانت عن كفالة الأيتام بقسميها، أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا اتقى، وقلنا أن كافل اليتيم له معنيان، أيتام معروفين فاقدين الأب أو الأبوين، والأيتام الأهم الأيتام المعنويين، فمن كفلهم وأخذ بأيديهم وأرشدهم وهداهم وقادهم إلى الصلاح، هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجته، وتوجد حديث في ذلك. هذا واحد منها عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه. وما أكثر الأيتام دين، تستطيع أن تقول كل المجتمع إلا من ندر وإلا من عصم الله، كلهم أيتام منقطعون عن تعاليم دينهم. ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا، هذا الرد نصل إليكم أنتم الحوزة العلمية، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاهل، هذا المنقطع عن إمام اليتيم، وهذا الجاهل في شريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره في رعايته، إما لأنه إمام جامع في مدينة معينة، إما لأنه خطيب، إما لأنه مبلغ، المهم أنه هذا كان في كفالته ورعايته. قال، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. اللهم صل على محمد. وطبعا كل المراتب السابقة، ترى السبل السابقة التي قلنا هي عمدتها وأصلها العلم والمعرفة. هذه العجوز بني إسرائيل لولا أن كان عندها معرفة لما كانت همتها كبيرة وطلبت هذا الطلب. والشهداء مع الحسين وسائر الشهداء بلغوا الدرجات العليا، لو لم تكن عندهم معرفة ما كان وقفوا هذا الموقف. وسلمان لو لم يكن عنده هذه المعرفة لما نال هذه الدرجة من ولاية البيت. فعمدتها هي، وإن كانت السبل كما وضحنا والوسائل متعددة ومتنوعة، لكن أصل العلم والمعرفة. وأنا كل ما أقرأ بصراحة هذا الحديث يعني أستغرب، لماذا لا تكون الدنيا كلها طلبة علوم دينية في الحوزة العلمية إذا كنت متاح لك أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى؟ كم الذي يقعدك عن سلوك هذا المسلك والوصول إلى هذه؟ بصراحة نستغرب يعني، ودائما يمكن أبدي استغرابي هذا، أن هذا الناس تسمع هذا الكلام زين، فتسمع هذا الكلام وتعرف جزاءه ولا تكون جزءا من هذا المشروع، وأعتقد تفريط كبير. احنا هسه بفضل الله تبارك وتعالى، الله من علينا بفضله ولطفه الخاص وجعلنا جزءا من هذه الحوزة العلمية المباركة الشريفة. ودائما يمكن أيضا لعلكم سمعتم مني أذكر هذا المورد من مصاديق من حبي بهذا اللطف الإلهي، وهو بكير بن أعين، كثيرا ما أذكره لأنه يستحق أن يكون هذا نموذج، يستحق أن يكون قمة. رجل لا هو من سادة بني هاشم حتى نقول هو ثوبهم هذا وديدنهم هذا، ولا الرجل من علية القوم ولا من الأسر المعروفة، رجل من الموالي، من الموالي، جده بكير وزرارة وإخوانه، حمران بن أعين، عبد الملك بن أعين، هل فقهاء العظام هؤلاء؟ أبوه كان عبدا روميا مولا لواحد من بني شيبة، تعلم القرآن، أعتقه مولاه وعرض عليه أنه إن شئت أن تدخل في نسبنا وتكون شيبانيا بالولاء كما هو المعروف يومئذ عند العرب، الرجل قال لا، يعني جزاك الله خير، أعتقتني، خليني هكذا ماري. فلذلك أحيانا يطلق عليهم زرارة وإخوة الشيباني، شيباني بالولاء، وإلا هو أبوه عبد الرومي، أبوه مو تقول بعيد في الإسلام وإلى جذور في الإسلام، لا لا، أبوه أسلم وأعتق، أما جده سنسن اسمه، يعني زرارة ابن أعين وبكير ابن أعين ابن سنسن، أخو هذا سنسن كان راهبا في بلاد الروم. فرجل إذن لا نقول أن هذا يمكن فد مسلك مقتصر على أبناء الذوات وعلى أبناء الأسر العلمية والدينية واللي ينتمون إلى العنم الكبيرة، أبدا، هذا رجل عبد رومي هداه الله للإسلام فأسلم وتعلم القرآن، والله تعالى من عليه بهؤلاء الأولاد الأفذاذ الفقهاء، كل واحد منهم علم، زرارخ معلوم، حمران معلوم، عبد الملك معلوم، كلهم أعلام، بكير منهم، هذا محل الشاهد بكير، وعاصروا ثلاثة من الأئمة سلام الله عليهم ونقلوا أحاديثهم، الإمام السجاد عليه السلام والإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهم. فالإمام الصادق لما بلغه موت بكير له هذه الكلمة المشهورة التي يقول فيها: أما والله لقد أنزله الله، بمجرد موته ما احتاج إلى مؤونة، أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد. بكير هذا منزلته، كيف صار بكير بهذه المنزلة؟ لأنه كفل أيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ من علوم أهل البيت ونقلها إلى الناس، أرشد الناس، فكان صاحب فضل مو بس على أولئك الناس، لا علينا إلى يوم القيامة، لولا بكير وزرارة وحمران وأبان وهشام الحكم وابن أبي عمير لما وصل إلينا هذه الروايات الشريفة عن أهل البيت، ولا ضاعت علينا معالم ديننا. هؤلاء يوجد في يمكن زرارة، أنه لولا زرارة، يمكن ذاك الحديث أو ما أعرف، أظن في زرارة، أنه لولا زرارة لما اتفق أبي، إن كانت في زرارة على أبان، على كن قد تحتاج إلى مراجعة، لولا لا هي من القدماء، يعني من جيل الإمام الباقر عليه السلام، لأن الصادق يقول لما اتفق أبي الباقر عليه السلام، فمن الجيل مو جيل يونس، يعني جيل سابق من مستوى أبان أو زرارة أو بكير أو حمران، يعني هذا الجيل يقول لما اتفق أبي، هو لولا أنهم نقلوا لنا هذه الآلاف من الروايات التي غطت كل تشريعاتنا، كل ما نحتاج إلى يوم القيامة، أصلوا أصولا لم نحتاج، هاي صارنا 1400 سنة احتجنا إلى شيء؟ صارت لدينا حالة لم نجد لها حكما؟ لا، كل بفضل أولئك الأفذاذ الذين نقلوا لنا هذه العلوم. وبتلك الظروف الصعبة طبعا في أيام بن العباس، في أيام الأمويين، الذي كان يقال للرجل يهودي نصراني زنديق ولا يقال له يتشيع لعلي عليه السلام، في تلك الظروف تحملوا هذا العلم وحملوه إلى هذه الأجيال. فإذن دورنا نحن أولا بالتأكيد قبل كل شيء هو شكر الله تبارك وتعالى على أن حظانا بهذه النعمة وجعلنا من أهل هذه المسلك وجعلنا من هذه السلسلة المباركة. أنت الآن من أين تأخذ علمك؟ تأخذ من السيد الفلاني والشيخ الفلاني، والسيد الفلاني من أخذ علمه؟ أخذ من السيد الفلاني والشيخ الفلاني، وهما من إلى أن تصل سلسلتك هذه إلى هؤلاء الأعاظم وإلى المعصومين سلام الله عليه. أنتم أصبحتم جزءا من هذه السلسلة المباركة، وأصبحت بين أيديكم هذه الفرصة الثمينة أن تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أمير المؤمنين في الرفيق الأعلى. فإذا ما أدري بعد كل هذه الكلمات نحتاج إلى محفزين، إلى محفز لغير الحوزة العلمية أولا حتى ينخرطوا في الحوزة العلمية، خصوصا طبعا الذين يرجى منهم الخير أن يبنوا حوزة علمية مزدهرة. طبعا أنا لا أدعي كل واحد يصلح أن ينخرط في الحوزة العلمية، لا. وأيضا الخطاب أيضا موجه لنا ولكم أنه بعد هذه الفرصة الثمينة التي أتيحت لنا، هل يمكن أن يعني ندخر جهدا أو نبقي شيئا من طاقتنا لا نبذله في هذا الطريق؟ شوال من ندخر العاد والمن نريده، هل من نريد الحيل كما يقال بالعامية إذا ما نريده لهذا؟ فعلا أنا يبلغني حقيقة يعني، جناب فضيلة الشيخ دكتور حيدر تحدث لي عن همتكم في طلب العلم، وأنكم يعني طويتم مسافة يطويها غيركم بأكثر من المدة التي طويتم بها هذه المسافة. وأسأل الله تعالى أيضا وأطلب منكم بالتأكيد أن تضاعفوا الهمة أكثر وتختصروا. أرى علامات النبوغ في أجيالنا هذه، بحيث صاروا بفضل الله يطون مسافات بأسرع مما كانت تطوى في الأجيال السابقة، لأن يحملون أولا عقليات متفتحة ومعمقة ومركزة ومروضة على العلم، باعتبار كثير منكم حملت شهادات يمكن وشهادات راقية يعني كالهندسة وغيرها. فإذا أصلا أنتم جايين جاهزين، يعني ذهنياتكم جاهزة، عقلياتكم جاهزة من حيث الآليات. صح تحتاجون إلى أن تتغذوا بالمعلومات، لأن كما يقال بالفقه والأصول مادة والهيئة، هالهيئة الآن هيئة صناعة الدليل، هاي أعتقد أنكم قاطعين شوط من دراستكم الأكاديمية، ذهنياتكم متعلمة عليها، بس طبعا محتاجين إلى تغذية بالمعلومات. شون هذا الكمبيوتر؟ الكمبيوتر هو خو آلية العمل عنده جاهزة ومتقنها، لكن خو عليك أن تدخل ما يسمى بالداتا حتى يعرف يصنع من هذه المعلومات وفق الآليات اللي عنده وطرق العمل يصنع لك النتيجة اللي تريدها. فهاي كنت التفتوا لها، أنكم حملت الشهادات الأكاديمية، أنتم كطرق تفكير وكذهنية معمقة، هذه قاطعين بها شوط معتد به. أنا لمسته يعني أحكي لكم عن تجربة، بس طبعا عليكم أن شنو تتزودوا بالمادة بالذات المادة الأولية، اللي أخذتوا ما مأخذين بكلياتكم لا فقه ولا أصول ولا منطق ولا نحو ولا عقائد ولا الأمور الأخرى. فتحتاجون بس تغذون كمبيوتراتكم العقلية بهذه المعلومات. فلذلك أرى النبوغ والإبداع والتقدم العلمي ما شاء الله سريع، بحيث غمض فتح ما شاء الله أجدهم مو يدرسون مكاسب وكفاية، لا يدرسون مكاسب وكفاية. هذا الذي يمكن كانت الأجيال السابقة تحتاج إلى كذا من السنين حتى يوصل يدرس لمعة، يدرس أصول فقه مثلا، أما الآن ما شاء الله في سنوات قد لا تصل إلى 10 سنوات، 8 إلى 10 سنوات أسمع أنه يدرس مكاسب مو يدرس، ويدرس الكفاية ويدرس الحلقة الثالثة. إذن ما شاء الله يعني هذا تقدم سريع. فأقول أننا لا نحتاج إلى محفزات لكي نبذل كل جهدنا وكل همتنا في الارتقاء بهذه المستويات. بالتأكيد العلم وحده لابد أن يكون مقرونا بالعمل، والله تعالى وصانا اصبروا وصابروا ورابطوا. فتحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة وإلى تضحية وإلى صعوبات. الأجيال السابقة تحملت صعوبات كثيرة، وأنتم تقرؤون هذا بعد شغلكم، تقرؤون رواة أحاديث أئمة الأئمة سلام الله عليهم كم تحملوا من الجهود. مو عندنا أن محمد بن أبي عمير عرض عليه هارون العباسي القضاء فرفض، فهدده بالسجن فرفض، فسجنه وطلب منه أن يدله على أسماء الشيعة، شيعة الإمام الكاظم سلام الله عليه، والرجل امتنع فعذبه عذابا شديدا حتى يعرف بأسماء شيعة الإمام الكاظم عليه السلام، إلى أن بلغ به الألم مبلغا شديدا محمد بن أبي عمر. وتعرفون منزلة محمد بن أبي عمر من أصحاب الإجماع الذين نأخذ رواياتهم وإن لم يسندوها، كل ما صح عن ابن أبي عمر فهو صحيح، لا نناقش في من يرسل عنهم ابن أبي عمر حتى لم يذكر عن من يسندها. فبلغ به الألم مبلغا عظيما وانهار، خلينا نقول هكذا، وأراد أن يعترف على مجموعة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. فكان معه في السجن محمد بن يونس بن عبد الرحمن، وقال له: اتق الله يا محمد، هذه الكلمة فقط، اتق الله يا محمد. كيف علم ذلك الرجل أن محمد قد بلغ حد الانهيار ويخشى أن يعترف؟ مثلا الله لطف إلهي بالتأكيد لحماية شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. فتوقف حينئذ وكأنه إجت الكلمة كلش في قلب وعقل ابن أبي عمر، وامتنع عن الاعتراف وتحمل التعذيب إلى أن فرج الله عنه. وهكذا العلماء والفقهاء الآخرون تحملوا الكثير. نحن في زماننا قد نكون الحمد لله في فسحة، يعني من هالجانب ليس موجودا، الله تعالى خلصنا من ظلم صدام وبطشه وقسوته لعنة الله عليه، لكن توجد ابتلاءات أخرى، الحياة لا تخلو من الابتلاءات. الله تعالى رفع عنا بلاء بهذا الاتجاه، لكن توجد بلاءات من اتجاهات أخرى علينا أيضا أن نقاومها بنفس الصلابة وبنفس الثبات وبنفس الصمود. واحدة منها طبعا هي انفتاح الدنيا والمناصب وأمثالها وهالهوس الذي يلوح لكثيرين بأن ينخرطوا فيه، والحال أنتم في أقدس طريقين وأنتم في أسمى منزلتين. أنتم حملة علوم أهل البيت سلام الله عليهم، حملة القرآن، ما قيمة السياسة مثلا؟ معنى التفصيل السياسة، طبعا نحن بالتأكيد تعلمون منهجنا، نحن منهجنا منهج تطبيق الإسلام في كل شؤون الحياة، ما من واقع إلا ولله فيها حكم، فكيف نتخلى إذن عن أي شأن من شؤون الحياة، ومنها شأن طبعا السياسة والحكم. لكن احنا في نهاية الحديث لا أستطيع أن أبين بالتفصيل ما هو المسموح وما هو غير المسموح، وأين يجب أن نكون موجودين وأين يجب أن لا نكون موجودين. بس شاهد أنه قد نكون فسحة من هذا النمط من البلاء وهو بطش وقسوة الطواغيت، لكننا مبتلون بالتأكيد بابتلاءات قد تكون أعظم من هذه البلاءات. فلابد إذن على الدوام من الاعتصام بالله تبارك وتعالى أجل التثبيت والثبات على الصراط المستقيم، وأن نصبر ونصابر ونرابط. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.